أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بالنسبة لعين فعل الماضي وعين فعل المضارع، الماضي مثل فعل، أكل، ضرب، هذه الهيئة وضعت للنسبة التحقيقية، يعني موضوعة لنسبة الحدث إلى الشخص في الماضي، يعبر عنها النسبة التحقيقية. فتقول أكل يعني انتهى الأكل، موضوع على النسبة يعني تحققت النسبة، تحققت النسبة بين المادي والمخاطب أو المتكلم مثلا، تحققت يعني حصل الأمر، أكل انتهى الأمر. طبعا الأكل المادي نحن لا ربطنا بها، كلامنا في الهيئة، فعل، هيئة فعل، هذا يعبر عنها فعل ماضي، فأكل، ضرب، نام. هذه موضوعة للنسبة التحقيق، طبعا للنسبة يعني مصداق النسبة لا لمفهوم النسبة، لأن الهيئة معنى حرفي، قاعدة عامة، الهيئة معنى حرفي. فإذا كان معنى حرفي فلا يصح أن يوضع له معنى الاسمين، فلا يقال أن هيئة فعل موضوعة لمفهوم النسبة التحقيقية، والمفهوم معنى اسمي، لا، موضوعة لمصداق النسبة، أي مصداق بحث آخر، لكن لمصداق النسبة، والمصداق أمر جزئي يتلائم مع معنى الهيئة. وطبعا الوضع له لابد أن يكون بإشارة المعنى الاسمي، يعني يشير إليه، يعني نتصور معنى اسمي ونضع اللفظ للمصداق. فإذن فعلا موضوعة للنسبة التحقيقية في الماضي. لا يخفى فعل الماضي يمكن إنشاء صيغ العقود به، نقول بعتك، أنكحتك، موكلة فلان، بعتك، بعت فعل ماضي، لكن قصد بها ماذا؟ إنشاء العقد. ونحن قلنا سابقا أن صيغة الماضي وإن كانت تستعمل كثيرا في الإخبار، لعله أكثر من استعمالها في الإنشاء، إنشاء العقود، ولكن أيضا يصح أن تستعمل في إنشاء العقد. تقول بعتك هذا الكتاب بكذا وكذا، أنا هنا ليس قصد الإخبار، أنا أخبر أنني في السابق بعت الكتاب، لا، أنا أقصد الآن أنشأت البيع بها، أقول بعتك هذا الكتاب بدينار مثلا،
صيغ مشترك،
ولا نعبر عنه مشترك، بعض نعبر عنه بهذا التعبير، ولكن في الواقع لا ريب في صحة استعماله في إنشاء العقد. كلامنا كل ما هنالك. يبقى سؤال، كيف نميز بين الجملة الخبرية هنا والجملة الإنشائية؟ التمييز بالقرينة، لولا القرينة لا يمكن التمييز، إلا اللهم أن يقال الأصل يحمل على الخبرية، الأصل في هيئة الماضي هي جملة خبرية، قصد الإنشاء بها طارئ يحتاج إلى قرينة. إذا ما عندي قرينة واشتبه الأمر يحمل على حقيقته أو الأخبار.
ما أنكم تقولون أن الإنشاء والأخبار خارج عن معاني،
قل أنا أقول خارج، أنا ما قلت داخل، ما قلت موضوع، أنا لا حمله على الأخبار، منه موضوع له يحمل عليه، وقطعا خارج عن المعنى. فإذا لم تكن قرينة واشتبه الأمر يحمل على الخبرية، الخلاصة لما تقول أنكحتك موكلة فلان، وأنكحتك ليس مراد أنا أخبر عن أن النكاح حصل في الزمن الماضي، لا، أنا قصدي الآن أوجدت العلقة الزوجية بين المخاطب الله بركاته وبين هذه المرأة، هذا المراد من أنكحتك، أنشأت بها من بعتك، أنشأت البيع. وطارة لا، أنا أخبر قل بعتك هذا الكتاب بكذا، يعني أنا أخبره أنه هذا حصل البيع في الزمن الماضي. الخلاصة أنه صيغة الماضي، هيئة الماضي موضوعة للنسبة التحققية، يعني لمصداق النسبة التحققية، وقد تستعمل أيضا هيئة الماضي تستعمل في إنشاء العقود كثيرا. أما بالنسبة للمضارع، بالنسبة للمضارع مثل يفعل، يأكل مثلا، يضرب، تضرب، وهكذا، أضربه إلى آخره. هيئة المضارع هذه الهيئة موضوعة للنسبة، تلبسية في الحال أو في المستقبل، يعني لمصداق النسبة في الحال أو في المستقبل، يعني تلبس المخاطب بالمادة موضوعة لمصداق النسبة تلبسية في الحال أو في المستقبل، يعني يتلبس في المال، يعني يتصف بها أما الحال أو في المستقبل، موضوع على النسبة التلبسية في الحال أو في المستقبل. إذن هيئة المضارع في هذه الصورة، هيئة المضارع موضوعة لمصداق النسبة التلبسية في الحال أو في المستقبل. ولكن هل هيئة المضارع يفعل تستعمل في إنشاء العقود؟ هي تستعمل في إنشاء البعث، الطلب مثلا يعيد مثلا هكذا، يصلي مثلا، قلت له فلان مثلا، يسأل الإمام مثلا، ها فلان صلى مع كذا وكذا، قال يصلي يعني يعيد الصلاة، فلان توضأ بكذا وكذا فيه ماء إلى آخر المضى، قال يعيد. لا، قلنا يصح بالجمل المضارعية، قلنا يصح البعث فيها، الطلب يصح للمولى أن يطلب بالجمل المضارعية، يعيد، يكتب، يصلي، هكذا، يطوف، موجودة في الروايات بكفة من صفة. فهيئة المضارع تستعمل في إنشاء البعث والتحريك والطلب، كما أنها جملة خبرية بلا إشكال، لكن هل تستعمل في إنشاء العقود؟ هذا في خلاف في هذه الصورة، يعني غالبا لا تستعمل، لعله لم يعهد. على كل حال
تزوج
هذا، لا يعني أنا قلت لا تستعمل عادة، وليس مستحيل لكن لا تستعمل. إذن هيئة المضارع أيضا موضوعة لمصداق النسبة، ليش؟ لا لمفهوم النسبة، موضوعة لمصداق النسبة التلبسية في الحال أو في المستقبل. يبقى شيء قبل أن ننتقل إلى مبحث صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أم لا، وهو تعرض له صاحب الكفاية رحمه الله، شيء لطيف، وأيضا هو يتعلق بأدوات الاستفهام، تمني إلى آخره، لمن موضوع هذه الأدوات، لعل مثلا، هل إلى آخره. قال صاحب الكفاية رحمه الله: إيقاظ لا يخفى أن ما ذكروا في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء تمني أو ترجي أو الاستفهام بصيغتها طارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغ عنها واستعماله في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى. حاصل هذا المطلب، مثلا هل أو همزة الاستفهام أو لعل، لا لعل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لعل. أأنت قلت للناس اتخذونهم إلها من دون الله؟ شاهد الحال، هذه الأدوات، هذه السياق لمن وضعت؟ ما هو معناها؟ لأن وجدناها استعملت في معاني كثيرة، لمن وضعت؟ يقول صاحب الكفاية رحمه الله وكثير من الأعلام أنها موضوعة لمعنى الواحد، هو للإنشاء. يعني مثلا هل موضوعة لإنشاء الاستفهام، إنشاء الاستفهام، الإنشاء بأي داعي؟ طارة بداعي الاستفهام الحقيقي، أخرى بداعي التقرير، بداعي الإنكار، بداعي كذا وكذا. مثلا همزة الاستفهام أو هل الاستفهامية، هل همزة موضوعة لإنشاء الاستفهام؟ طيب، ولكن ما هو الداعي للإنشاء؟ أنت أنشأت الاستفهام، ما هو الداعي؟ الداعي يختلف، والداعي خارج عن المعنى الموضوع له. مثلا تعال إلى همزة الاستفهام، مرة ينشئ بها الاستفهام الحقيقي، يعني مثلا أنا ما أدري هل زيد جاء أو ما جاء، أقول هل جاء زيدون، هل جاء زيدون، أجاء زيدون. هنا هل موضوع لإنشاء الاستفهام، ولكن ما هو الداعي؟ الاستفهام الحقيقي، لأنني جاهل ما أدري هو فعلا جاء وما جاء، هنا استعمل بالاستفهام الحقيقي. وطارة لا تستعمل في التقرير، في التقرير كما في قول تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم الهمز هنا ألم، طبعا هنا أنشأ الاستفهام ولكن بداع التقرير، يعني شرحنا لك صدرك، أقول ألم أعطيك كذا مثلا، يعني أعطيتك، ألم أقول لك كذا، يعني قلت لك. هنا للتقرير، تقرير يعني لحصول الشيء، ألم نشرح لك صدرك، شرحنا خلصنا. هنا الهمزة، الهمزة هنا المولى أنشأ بها الاستفهام، ولكن لا بداعي الاستفهام الحقيقي، بل لا يعقل في حق المولى. ليش؟ لأن الاستفهام الحقيقي يلزمه الجهل، هذا سهل، أنا ما أدري، هذا لا يعقل. هنا استعملت في إنشاء الاستفهام للتقرير، يعني بداع التقرير، هذا واحد. وأخرى تكون بداع الاستنكار، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني ما أصفاكم، يعني أنتم جعل لكم أبناء البنين وله البنات مثلا، هكذا المولى فعل، أفأصفاكم بالبنين، يعني ما أصفاكم. هنا إنكار، أنكر عليهم، هنا أنشأ الاستفهام، أفأصفاكم، أنشأ الهمزة، ولكن الداعي هو الإنكار، يعني ما فعل ذلك، ما فعل. وقد يكون الداعي التهكم، أنشأ الاستفهام بداعي التحكم يعني الاستهزاء، كما في قول تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك تأمرك، يتحكمون يستهزئون بيان الصلاة، الصلاة تدعون بها هي تأمرك أن نترك ما يفعل آباؤنا، يستهزئ بالصلاة، أصلاتك بالصلاة، يتحكم بها. طيب هنا أنشأ الاستفهام لكن بداعي التحكم، وقد يكون بداعي الاستنطاق، بداعي الاستنطاق كما في قوله تعالى ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، يعني أنا آن الأوان، يعني استبطا عليهم تأخرتم، ألم يأمن الذين آمنوا، ألم يأمن يعني ألم يحين الوقت بعد ما حان الوقت أن تؤمنوا كذا، استبطا عليهم الإيمان، ألم يأمن الذين تأخرتم. هنا أنشأ الاستفهام ولكن الداعي هو الاستبطاء، استبطا عليهم ذلك. إذن كلها استعملت بمعنى الواحد هو إنشاء الاستفهام، ولكن الداعي يختلف. وهكذا لعله، طبعا هذه الصيغ لعله والأمس استفهام وهل إلى آخره إذا استعملت في كلام المولى، بعضهم ماذا قال؟ هذه الأدوات المستعملة في كلام المولى استعملت مجازا. ليش مجازا؟ لا يعقل الاستفهام الحقيقي للمولى، يلزمه الجهل، ولعل استعمل مجازا، لا يمكن للمولى أن يتمنى، يعني عاجز، عاجز معناه. قلنا لا، وضعت لمعنى واحد وأنشأ الاستفهام فقط، لكن الداعي ليس هو الاستفهام الحقيقي، لا يمكن، الداعي يختلف. وأنشأ تمني بها، أنشأ، ولكن الداعي ليس الأمر الحقيقي، لا يتمنى حقيقة المولى، المولى قابل، الذي تمنى الذي يكون عاجز يتمنى أن يكون له كان يتمنى، ولو كان قابل ليش يتمنى ويفعل قابل. فحينئذ استعمال هذه الصيغ في كلام المولى ليس مجازا حقيقة، لأنه استعملت في الإنشاء فقط، إنشاء الاستفهام وما أشبه ذلك، وإنما الداعي يختلف بإذن الله، الداعي وبناء عليه وين المحظور. وفعلا كلام متين ولطيف وصافي شيخنا ولا غبار عليه، ولسنا بحاجة للقول أن هناك اشتراك موضوع لهذا المعنى بالاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو استعملت هنا مجال، أصلا هي استعملت المعنى الحقيقي دائما. إنما الداعي يختلف من حالة إلى أخرى. نعم إنشاء الاستفهام مثلا تقصد أي واحد الاستفهام افعل نحن كنا سابقا صاحب الكفاية رحمه الله، نحن بعض ما انتهينا، صاحب الكفاية رحمه الله قال انشأت موضوعة لإنشاء طلب بداع البعث والتحريف، وخلاصة يقول وقوة كسارة ممكن أن يقال هو. نعم نحن لا، نحن قلنا معنا لابد من قرينة، يعني بداع البعث يحتاج إلى قرينة مثل غيره، مثل غير داع البعث والتحريف كما لو كان الاستنكار تبع، يعني يحتاج إلى قرينة التمييز، عندنا يحتاج إلى قرينة. صاحب الكفاية رحمه الله صاحب الكفاية يذهب إلى أنه لا يحتاج إلى قرينة، موضوعة لإنشاء طلب بداع البعث يقول، يعني يظهر بالأمة داخل في الموضوع له وما شرط. نحن أنكرنا عليه، نحن عندنا لابد من قريبة. الآن المبحث الثاني في صيغة الأمر، هل هي دالة على الوجوب أم لا؟ وهذا لعله أهم الأبحاث فيها، وأحيانا في الأبحاث في مطالبنا مهم وأهم. هنا الكلام في الأهم، أهم بالنسبة لصيغة الأمر. صيغة الأمر موضوعة للوجوب، افعل اضرب مثلا كذا، صلي او لا، موضوعة للاستحباب او موضوعة لمعنى كلي يشمل الوجوب الاستحباب او لا هذا ولا ذاك. لابد ان نرى القصة وين. ماذا قال صاحب الكفاية رحمه الله؟ قال المبحث الثاني في ان الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندم أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه، بل أقوال لا يبعد، يقول لا يبعد تبادل الوجوب عند استعماله بلا قرينة، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالف باحتمال إرادة الندم إلى آخره. هنا افعل، صيغة افعل اذا وقعت في كلام المولى او مولى الشارع او مولى العرف مثلا وقعت، هذه الصيغة هل تحمل على الوجوب؟ يعني اذا قال مولى صلي او ما اشبه ذلك، يجب مثلا يجب الصلاة او يستحب أم كيف؟ في الواقع هناك أقوال، بعضهم ذهب إلى أنها موضوعة للوجوب، فاستعمالها في غير الوجوب يحتاج إلى قرية ويكون مجازي، هذا واحد. بعضهم قال لا، موضوعة لمعنى كلي يشمل الوجوب والاستحباب، لابد من قرينة على تعيين أحدهما. بعضهم قال موضوع الاشتراك اللفظي، مرة للندب ومرة للوجوب، تعدد الوضع، أيضا يحتاج إلى قرينة للتمييز. صاحب الكفاية رحمه الله طبعا قول ليست موضوعة لا للوجوب ولا للاستحباب، هو الإنصاف، وإنما ينتزع الوجوب أو الاستحباب من قرينة الأخرى، يعني يفهم هي بحد ذاتها لا تدل، ليست موضوعة في اللغة العربية مثلا للوجوب، ليست، نعم يستفاد منها الوجوب بدليل آخر لكن ليست موضوعة له. صاحب الكفاية يقول له، يقول لا يبعد تبادل الوجوب عند إطلاقها، يعني موضوع عن الوجوب، التبادل انسباق المعنى من اللفظ بمجرد أن نسمع اللفظ، هذا هو التبادل. تبادل إلى الدين يعني انسبق إلى الدين السريع، تبادل يعني مباشرة جاء المعنى إلى الدين، تبادل. فصاحب الكفاية رحمه يقول لا يبعد تبادل الوجوب عند إطلاق الصيغة إذا لم تكن قرينة، يعني بعبارة أخرى هو ذهب إلى أن موضوع لمن؟ للوجوب، بدليل أنه يتبادل للدين هذا المعنى يعني الوجوب. ثم قال ويؤيده عدم صحة اعتذار العبد بأنك أردت الندم بالاستحباب، يعني لا يمكن إذا المولى قال صلي أو أنا ما صليت، قال ليش ما صليت؟ قلت لعلك أردت الاستحباب، والاستحباب لا عقاب على تركه، الاستحباب لا عقاب على تركه. فقال هذا الاعتذار غير المقبول، فعدم صحة الاعتذار دليل على ماذا؟ على الوجوب. ولذا صح الاعتذار. أن قلت ليش جعله مؤيد؟ فليكن دليلا طالما لا يصح الاعتذار، يعني أنه ماذا؟ دليل على الوجوب. قالوا صحيح، إنما جعله مؤيدا لا دليلا، لأنه لعل الوجوب كان بالعقل أو بالإطلاق، يعني عدم صحة الاعتذار إذا لم يكن تبادر، مجرد عدم صحة اعتذار العبد بالمخالفة، وإن كان يفهم منه الوجوب، لكن ليس بالضرورة الوجوب لأجل الوضع، قد يكون الوجوب من باب الإطلاق أو من باب العقل، استفدنا الوجوب العقل. على كل حال نحن أمام هذه الأقوال بالمقام. أما القول واحد واحد شيء، أما القول بأنها موضوعة للوضع، يعني الاشتراك اللفظي لكل منهما أو المعنوي، سوف نناقشه الآن. نشرح في مناقشة صاحب الكفاية لأن الوقت لا يسع. مناقشة صاحب الكفاية الآن، صاحب الكفاية ومن وافقه، وليس فقط صاحب الكفاية ومن وافقه من الأعلام، أنه ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه موضوع فقط للوجوب، بدليل أنه يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، يعني الوجوب، بمجرد سماع الله. وذكرنا سابقا تبادر أمارة الحقيقة التبادر، يعني علامة على الحقيقة التبادر، التبادر علامة على الحقيقة. طبعا هذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله إنما يصح لو كان التبادر من حق اللفظ. احنا قلنا التبادر على أصح، قد يكون التبادر من نفس استعمال لفظ هذا المعنى، من نفس الاستعمال يتبادر لدينا هذا المعنى، وقد يكون التبادر لقرينه ما يدريك. إذا احتملنا القرينة لعله تبادر لأجل الإطلاق، وسوف يأتي عندنا مطلق يعني موضوع للمشترك، لكن النادي يحتاج إلى قرينة زائدة، طالما ما عندنا قرينة زائدة فالإطلاق يحمل على الوجود، فلعله بالإطلاق الوجود، يعني بقرينة الإطلاق. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ يعني يا شيخ تقول أنا أقول، يعني أنا أستدل على أن الصيغة، صيغة الأمر افعل، موضوع عن الوجوب، لأنه يتبادر معنى الوجوب إلى الذهن بمجرد سماع افعل. أقول هذا لابد أن يكون التبادل منشأه نفس استعمال لفظ المعنى، يعني من حق اللفظ، يعني من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ. فإذا حصل تبادل من قرية الخارجية لا يكون أمارة على الحقيقة. فنقول الشيخ الأمر سهل، ماشي العال، ليش تدعم نفسك؟ الأمر سهل، أنت تقول نستصحب عدم القرينة، يعني قبل التلفظ ما كان عندنا قرينة على كذا وكذا، الآن بعد أن سمعنا هذا اللفظ وشككنا هل انسباق الوجوب إلى الذهن لقريني أو لعدم قريني، لقريني وعدم قريني، لا ولا الرف شيخنا نصعب على الرف، أول الرف موجود استصعب، الأصل عدم القرين، استصعب عدم القرين، ونثبت أنه من حق الله. هذا الكلام في غير محله. ليش في غير محله شيخنا؟ لأن الأصول العملية الشرعية إنما تجري إذا كان لها أضر شرعي مستصحب، لو أضر شرعي يعني استصحب الحكم أو الموضوع أو عدم الحكم أو عدم الموضوع. أما إذا كان المستصحب لا أثر شرعي له، يعني ليس له أثر شرعي وإنما أثره عقلي أو عادي أو عرفي، الاستصحاب غير حجة. هنا الاستصحاب أصل مثبت، يعني الأثر ليس شرعية. ليش؟ أنا استصحبت عدم القرينة، ماذا أريد أن أثبت من استصحاب عدم القرينة؟ أريد أن أثبت أن التبادل من حق الله، يعني يلزم من عدم القرينة، يلزم عقلا أن يكون من حق الله، أن يكون التبادل من حق الله. استصحاب عدم القرينة يلزم عقلا أن يكون التبادل من حق الله، والأثر متبادل على حق الله. أنا لم أستصحب حق الله، استصحبت عدم القرينة، أنا استصحب عدم القرينة. مثل ما أشكل كثير من الأعلام، يقول أنا إذا شككت على يدي حاجب أو لا، إذا استصحبنا عدم الحاجب وتوضينا، أو على يدي يغتسل استصحب عدم الحاجب على البدن. قال الأثر الشرعي مترتب على وصول ماء إلى البشرة، وصول ماء إلى البشرة، فاستصحاب عدم الحاجب يلزمه وصول الماء على البشرة، يكون أصل أثر القانون. طبعا نحن ما قبلنا ذلك لدليل آخر. نحن فشاهد الحال قالوا استصحاب عدم الحاجب لازمه العقل وصول الماء إلى البشرة، والأثر مترتب على وصول الماء إلى البشرة. هنا هكذا قالوا استصحاب، طبعا نحن كنا لا يعني عندنا أصل عقلائي، عدم الحاجب ليس بالأثر الشرعي، يعني مثلا أفرض مثلا نسمى في ذاك الوقت كان الإنسان هذا القمل على الرأس بكثرة، لما يغتسل أكان يفحص على رأس القمل، وهذا مانع من وصول ماء البشرة في القمل، فالسيرة قائمة على أنه لا يفتش عن القمل. بعض الأشكال وحاجب القمل بالنسبة للغسل سيرة قائمة، ولا نقول سيرة العقلاء قائمة أيضا على ذلك. ألسنا بحاجة لاستصحاب يعني عدم الحاجب حتى أثبت وصول ماء للبشرة؟ نحن إذا ذهبنا نحن أنه يصح الوضوء بلا فحص أو الغسل. شاهد الحال هنا بالنسبة لصيغة الأمر، استصحاب عدم القرين يلزمها عقلا أن يكون التبادل من حق الله، وهو غير الحجة، فالاستصحاب غير نافع، وعليه لم يثبت أن التبادل من حق الله. صاحب المعالم رحمه الله أنا له كلام هنا، وأيضا كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالإطلاق أو بالعقل، هذا كله يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.